الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما أنعم وأولى، وبعبده ليلا أعرج وأسرى، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ليعلم هذه الأمة أمر دينها وأمر دنياها. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أسرى به ربه ليلاً وعرج به إلى سدرة المنتهى، إلى ما لم يبلغه أحد من الخلق ولا من الملائكة المقربين ولا الرسل المصطفين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي جزاء ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فنعيش هذه اللحظات مع وقفات على طريق الإسراء والمعراج. وإن كان أمر الاحتفال بالمناسبات الإسلامية والذكريات الدينية ليس سنة ثابتة، ولكنها بطبيعة الحال تمر بنا، وبطبيعة الحال نتذكرها. وما أحوجنا إلى تذكر أمجاد أمتنا وما فيها من أسرار نتدبرها وما فيها من دروس نتعلمها، لأن حياتنا بالإسلام هي حياة الأولين. فإن أخذناه لدنيانا صلحت الدنيا وصح الدين وأمنا في الآخرة، وإن لم نأخذه لدنيانا ولم نعمل به كما أخذه السابقون من سلف أمتنا رحمهم الله ورضي عنهم، خسرنا خسرانا مبينا وعانينا آلاما كثيرة كما هو حال الأمة اليوم. معظم الأمة يظن ويعتقد أنه لا مخرج ولا منجا ولا نهاية لما نحن فيه من الذلة والهوان، فرضوا بما هم عليه ويتوقعون أكثر من ذلك، وقلة يحاولون وضع المنهاج وإبراز السبيل الذي يؤدي إلى المخرج وإلى النجاة وإلى النهضة، وهم علماء أفاضل، علماء أفاضل ودعاة خير، ولكن من يسمع لهم ومن ينشر قولهم ومن يذيع كلماتهم؟ فلا يسمعهم إلا القليل. والأمة ضائعة بهذا الحال، لكن ينبغي علينا أن ننظر في حياة سلفنا وأن نستفيد منها. لا بد أن نتدبر أحداث السيرة، وخاصة ما يذكرنا بنفسه كل حين، نسمع في إذاعة القرآن وربما في بعض كلمات التلفاز وفي الاحتفالات العامة هنا وهناك عن الإسراء والمعراج وعن غيرها من مناسبات، ينبغي أن نتدبر وينبغي أن نستمع وينبغي أن نقرأ السيرة وننظر ما فيها من دروس وعبر. إن الإسراء والمعراج حديث يطول، إن الإسراء والمعراج درس واسع بل دروس كثيرة، ولذلك قلت وقفات على طريق الإسراء والمعراج. أولى هذه الوقفات أن المنحة من الله تعالى تأتي على الصبر في العبودية له. الله عز وجل ينظر إلى عباده ومن كان منهم متعبدا ربه سبحانه وتعالى ويصبر على العبودية لله فالله تبارك وتعالى يمنحه منحا عظيمة. لما بلغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصبر على عبوديته لله مبلغا عظيما كبيرا أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به بحكمته وقدرته إلى سدرة المنتهى حيث لم يبلغه أحد. ذلك لما قال الله عنه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بنبيه ولا برسوله عليه الصلاة والسلام، إنما وصفه في هذا المقام العلي بعبوديته لله. وأرقى ما يصل إليه الإنسان من مقامات أن يكون عبدا لله. والعبودية لله ليست أن نمشي في الطريق مستدلين منكسين الرؤوس، لا، بل نخضع لأمر الله ونمصاع لنهي الله، فما أمر به أخذناه وما نهى عنه تركناه. أن نحكم حياتنا بمنهج الله عز وجل بالحلال والحرام الذي شرعه، أن يكون منهجنا في الدنيا هو المنهج القرآني العظيم الذي بيّنه وفصله نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته الحكيمة الرشيدة. حينما يبلغ الإنسان هذا المبلغ يرفعه الله تبارك وتعالى، فكان مما رفع به النبي عليه الصلاة والسلام جزاء عبوديته لله وصبره على ذلك هو والفئة المؤمنة معه في ذلك الوقت قبل الهجرة، كانت منحة الإسراء والمعراج التي باشرها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه واستفادت بها الأمة شرفا عظيما معنويا وحسيا كما سيتبين إن شاء الله. وأظنني لست في حاجة أن أبين لكم كيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه في مكة، فذلك حديث محفوظ وتلك حقبة من الزمان وتاريخ معروف. سمعنا كثيرا عن إيذاء الكافرين للمؤمنين في مكة وعن إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الأمر إلى المحاصرة والمقاطعة التي يبخل بها الآن بعض المسلمين على الكافرين المحاربين، فلا يقبلون مقاطعة من حاربنا من الكافرين وأسال دماء إخواننا ونهب أرضنا ودنس مقدساتنا، لا يرضى بمقاطعته. إن كفار مكة قاطعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه ومن تشيع لهم من الكافرين، أي من ساندهم من الكافرين قاطعوه أيضا، لا مقاطعة لشراء المنتجات، لا، بل لا بيع لا شراء لا كلام لا تزاوج لا نسب بينهم وبينهم، مقاطعة كاملة، محاصرة في شعب أي في جبل، لا محلات لا أسواق لا متاجر لا مكان للزراعة، ليست هناك موارد طبيعية ولا بنية أساسية، قتل وموت بالصبر، أي قتل وموت بالبطيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صبروا صبرا جميلا حتى لم يجدوا ما يأكلون ولا يشربون، وصبروا ويصبرون. وفي غير ذلك كان يأتي أحدهم ويقول: يا رسول الله، حدث لنا كذا وكذا، أفلا تأمرنا بالقتال؟ نحن نستطيع أن نواجه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر بذلك بعد. اصبروا اصبروا واحتسبوا، إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيقسم نصفين بطول بدنه هكذا، ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين اللحم والعظم، بلغة أهل هذه الصناعة في الحيوان صناعة الذبح، يعني يشفى اللحم من العظم بأمشاط من حديد، فما يصرفهم ذلك عن دينهم. ويصبر أصحابه، صبروا صبرا لا نستطيع أن نصفه، يعذب أحدهم حتى يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة، إيذاء من أشكال كثيرة لسنا في حاجة إلى إعادة ذكرها، ومع ذلك صبروا فحققوا العبودية لله وحده لا شريك له. وحدنا لو صلى، وكثيرون لا يصلون ولله لا يركعون ولا يسجدون، بينما يركعون لآخرين ويسجدون لآخرين ويهللون لآخرين، ولا يهلل بلا إله إلا الله، ولا يخضع بسبحان ربي العظيم، ولا يسجد بسبحان ربي الأعلى، ولا يعرف للقبلة جهة، ويزعم أنه مسلم. ومن يصلي كثير منهم عفى الله عنا جميعا، يصلي وفي رأسه 100 موضوع، وفي قلبه شغل كثير يشغله، إن كان قد صلى 3 أم 4، إن كان قد قرأ أم لم يقرأ، غسل العضو الفلاني في الوضوء أم لم يغسل، قال كذا أم لم يقل، فيخرج من صلاته وليس له منها شيء، وربما كان له عشرها أو ثمنها أو سبعها أو قليل منها، وقليل ما هم أولئك الذين يتمون صلاتهم على خشوع، جعلنا الله فيهم ورزقنا مثلهم. حتى إذا حزب النبي صلى الله عليه وسلم أمر وضاق به شيء، فزع إلى ربه وصلى بين يديه، بينما الناس اليوم يفزعون عند حوائجهم لأبي الفرج فلان الفلاني من المقبورين الذين لا يعرف لهم حال، ولو كان صالحا لما نفع أحدا من الأحياء، يفزع له ليقضي له حاجته وهو حبيس في حفرة من التراب، وربما تآكلت جثته وضاعت معالمه ولم تبق له صورة يرى منها. والأحياء على وجه الأرض يطمعون في أن هذا الذي فني مع التراب سيقضي لهم الحاجة ويفرج لهم الكرب، حتى سموه أو كنوه بأبي الفرج. يفزعون لغير الله، يخافون من غير الله، يخشى أحدهم أن يدخل المسجد لئلا يقال عنه استشيع، أو لئلا يتبع فيؤذى، أو لئلا يكتب اسمه في كذا، يخشى أحدهم من الظهور بمظهر إسلامي لئلا يقال إنه خرج عن الناس شرعا. وماذا في ذلك أن يكون الإنسان على شرع مهما كان الناس على هوى؟ ولو كنت وحدك على شرع لكان شرفا عظيما لك، ولو كان الناس كلهم على عرف وهوى. فلا تغتر بكثرة السالكين في طريق الهوى وسبل الشيطان، ولا يفتننك قلة السالكين طريق الرحمن سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قبل الهجرة بسنة تقريبا أكرم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة العظيمة وبهذه المعجزة والكرامة الشريفة، ونال الأمة منها من الشرف والخير ما نالها. فمنحة الله متى تأتي؟ تأتي حينما يستحق العباد المنح فيمنحهم الله تعالى، وإلا منعهم خيره، لأنهم ليسوا أهلا لحمله ولا لعطائه. فعلينا إذن أن نحقق العبودية لله ما استطعنا، وأن نشد من أزرنا، وأن نجد في العمل أكثر وأكثر حتى نبلغ مبلغا يرضي الله عنا فيمنحنا الخير من العزة والكرامة. الإسراء والمعراج كان توريثا من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. الله يورث الأمة الخاتمة ليلة الإسراء والمعراج، يورثها كل شيء. ورثها بيت المقدس، وما شأن المسلمين في جزيرة العرب ولم يخرجوا منها يومئذ؟ كانوا في حدود مكة ولم يخرجوا من مكة إلا إلى الطائف، وطردوا إلى مكة مرة أخرى، وهاجر البعض إلى الحبشة ثم رجعوا مرة أخرى، وهكذا حدودهم مكة. فما دخلهم بالمسجد الأقصى ليكون منزلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من مسراه، ومهبطا أو مصعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معراجه؟ ما هذه الإشارة؟ ما هذا التأسيس؟ ما الوتد الذي وضع هناك؟ إشارة واضحة أن هذا المسجد مسجد هذه الأمة الخاتمة. ويدل على ذلك أن الله ورث هذه الأمة الإمامة على كل الأمم، الإمامة في الدين، والتي تستتبع أن تكون هذه الأمة إماما لغيرها في الدنيا كذلك. فينبغي أن تسعى الأمة للإمامة في الدنيا والدين معا، فليكن الحكم بيدها في العالم كله، والدستور دستورها، وليكن الاقتصاد بيدها وتدبيرها، وليكن تحريك الأمور ووضع الأمن وبرامج الحكم في كل بلد إنما هو لأمة الإسلام، لأنهم لا يحكمون بأهوائهم ولا يتدخلون في شؤون الغير بما يحقق لهم مصالح شخصية فيمكنهم من النوويات، أو يحفظ لهم المقدرات وموارد الموارد الطبيعية في الأرض، وإنما يحكمون الناس بما قال الله وفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس حكما خاصا من عندهم، إنما دستور صاحب الأرض كلها وخالقها ووارثها بعد فناء الخلق أجمعين. فحينما يورث الله هذه الأمة المسجد الأقصى مع المسجد الحرام في مكة، ثم ثالثا المسجد النبوي في المدينة بعد ذلك، مثلث مبارك، مثلث عظيم يحوي أماكن النبوات ومنازل الوحي ومواقع الأنبياء حيث كانوا يعيشون. هذه الأرض باتجاهاتها الثلاث إنما هي ميراث هذه الأمة لتنطلق منها وبمعناها إلى العالم كله، كما حدث في سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وعم الإسلام الدنيا يوما من الأيام، وهذا المسجد الأقصى يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد عودته، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، كان هذا في العهد النبوي، صلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. دخل المسجد الأقصى ضمن الحرمين الشريفين، فهو مسرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ومصعد لمعراجه، وهو ثالث الحرم الثلاثة، ويجوز شرعا الذهاب إليه خصيصا لصلاة ركعتين فيه أو لزيارته دون المساجد الأخرى عدا الحرمين. هذه الثلاثة فقط هي التي يجوز السفر لها سفرا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فورث الله هذه الأمة الخاتمة المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، وورثهم الإمامة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء جميعا، بعثهم الله وأحياهم له، فصلى بهم ركعتين في المسجد الأقصى وكان إماما لهم جميعا. وهذه إشارة إلى إمامة أمة القرآن إلى الأمم جميعا وعلى الأمم جميعا، والإمام يقتدى به، فينبغي أن تكون هذه الأمة قدوة في عقيدتها السليمة، في عباداتها الخالصة لله، في أخلاقها الثابتة التي لا تتغير مع الأعراف والتقاليد والجنسيات، إنما هي أخلاق تتفرع عن عقيدة ثابتة. فالكريم كريم مهما كان من حوله، والحيي حيي مهما تجرأ الناس، والصبور صبور مهما تعجل الناس. أخلاقنا ثابتة لا تتغير أبدا، ولا ترتبط بجنسيتنا أننا شرقيون أو غير ذلك، ولا ترتبط بأعرافنا أن هذا الأمر عيب في هذا البلد وعيب في هذه الأيام، ويصلح هذه الأيام أن نفعل كذا وكذا ولا حرج، فلا أحد يلتفت إلى أحد. لا، الحق حق والباطل باطل، والخير خير والشر شر، لا يتغير أبدا في دين الله عز وجل. فنكون قدوة لغيرنا في الأمور العلمية، في العلم والتقدم، ينبغي أن نكون كذلك إماما لغيرنا. يشير الناس إلينا من كل مكان بأصابعهم: هؤلاء هم المسلمون تقدما ورقيا وعلما، ويقصدوننا من كل مكان لنعلمهم العلم في الدين والدنيا، ولنعلمهم الأخلاق، ولنعلمهم القيم، بدلا من أنهم يعيشون في ظلمات حالكة سوداء، يظلمون فيها عبيد الله وخلق الله ظلما بينا واضحا، ولا أحد يقول لهم: كفوا عن ذلك، كفوا عن ذلك ومهوا عن ذلك. ولكن من يقول؟ وكيف يقول وهو أصلا لم يتمسك بدينه، ولم يعرف قيمة نفسه في هذا الكون بدين الله تبارك وتعالى؟ ينبغي أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى ورثنا الدنيا، لا أن يقول البعض: لماذا لا يعطى قدر من الأرض لأمة كذا لتعيش عليها، وهل سنطردها من الدنيا؟ إنها ستعيش، وكانت تعيش أمة اليهود، كانوا يعيشون حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل عهود أمن وأمان لم ترى الدنيا مثلها، ولن ترى زيا أو زيا لها أبدا، لأنها كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يزال المنهاج باق، وحقوق أهل الذمة في الدين معروفة معلومة مسطرة، لم تتغير عن منهج النبوة. عاشوا هناك فسيعيشون أيضا عيشة رغدة، ويزرعون من الأرض ما يزرعون، ويصنعون فيها ما يصنعون، ولكن أن يأخذوا ملك الغير ليكون ملكهم فهذا هو الظلم البين. ويدعي البعض لماذا لا يعيشون معا في بلد واحد وتحت مظلة واحدة، ويسمون البلدين باسم مشترك بدلا من أن تكون فلسطين وإسرائيل فلتكن إسراطين. ما هذا؟ ما هذا الخلط؟ عدم فهم لمنهج الله الذي يملك الأرض ويرثها بعد أن يورثها من يشاء. الله ورث أمة القرآن هذه الأرض بتقبلها وتحملها لهذه الرسالة بهذا المثلث العظيم من مكة إلى المدينة إلى الشام، وبوضع الإمامة في رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام الأنبياء، وفيهم إبراهيم أبو الأنبياء، وفيهم نوح أبو البشر الثاني، وفيهم آدم أبو البشر كلهم، وفيهم من الأنبياء والمصطفين عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. فليس الأمة تفطن إلى هذه الإشارات الربانية العظيمة الواضحة، هي إشارة ولكنها صريحة، وفصلها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بعد ذلك حينما فرض الله الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. فرض أن تكون الصلاة إلى بيت المقدس، فجعلها قبلة أو فجعله قبلة للمسلمين، هم في مكة لمدة سنة تقريبا ويتجهون إلى بيت المقدس في صلواتهم، ولأنهم يحبون الكعبة كانوا يقفون خلف الكعبة بحيث تكون أمامهم، وبيت المقدس في الاتجاه نفسه من وراء الكعبة عن بعد. ولما هاجروا إلى المدينة ظل الأمر كذلك سنة ونصفا تقريبا، سنة ونصف السنة تقريبا يصلون إلى بيت المقدس، وعندهم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندهم الكعبة في مكة، ولكن هناك ما كانوا يستطيعون استقبال الكعبة مع بيت المقدس، بل كانوا ولا بد إذا استقبلوا بيت المقدس أن يستدبروا وراء ظهورهم الكعبة المشرفة، فاشتد ذلك على نفوسهم وعظم ذلك في قلوبهم. ولكن ماذا يفعلون؟ إنه أمر الله، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال انظروا واتجهوا هناك، فاتجهوا إلى هناك ولا يعترضون على أمر الله وإن خالف قلوبهم، ولا يعترضون على تشريع الله وإن كان في مخالفة ما ترغبه نفوسهم، وهو بيت من بيوت الله أيضا. ظلت الصلاة إلى بيت المقدس سنتين ونصف السنة تقريبا، ثم أعاد الله الأمور إلى نصابها الأصلية فجعل الصلاة إلى الكعبة وإلى الأبد. الكعبة هي القبلة، ولكن اتجاههم إلى بيت المقدس هذه المدة الطويلة إنما هو ربط للقلوب بذلك البيت. ولهذا لا عجب أن تجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أبو بكر الخلافة وانشغل بمن منعوا الزكاة، حرب في الجزيرة نفسها فلم يستطع الخروج، ثم بدأ الخروج في زمان عمر رضي الله عنه للفتوحات الإسلامية، فيبعث جيشا إلى فلسطين فتفتح، فتحت أبوابها لجيش الإسلام وللمسلمين الذين راحوا يقيمون منهج الله على أرض الله دون النظر إلى الموارد الطبيعية في البلاد ولا إلى مقدرات الشعوب ولا للضغط على حياة الناس. وظل اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته يعبدون عبادتهم في معابدهم دون المسيس لها أو هدمها أو التضييق عليهم، لكم دينكم ولي دين، ولكن اتركوا الأرض تحكم بمنهج الله فهي أرض الله، واتركوا العبادة يعبدون ويختارون لأنفسهم ما يشاءون من عقيدة فهذا أوجب حق للإنسان، وهذا منطق الحرية المنضبطة السليمة لا إكراه في الدين. دخلوا وعرضوا الإسلام، فدخل كثيرون في دين الله أفواجا، وبقي من بقي على دينه، وذهب الفاتح ليستلم مفتاح بيت المقدس، فأبى من معه المفتاح أن يسلمه. لماذا؟ قال: ليس عندنا وصفك، وصفك ليس عندنا في كتبنا. معنى هذا أن الله ذكر لهم في كتبهم أن بيت المقدس سيرثه من بعدكم أمة كذا، وسيستلم مفتاح المقدس رجل وصفه كذا وكذا. فأرسل الفاتح خطابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ائتنا لتنظر هذه المشكلة، فيذهب ذهابا لا يعرف مقصوده الذي يدبره الله سبحانه وتعالى، وما كان يعرف وصفا له في الكتب السابقة، فما قرأ إنجيلا ولا توراة، ولكن قدر الله أن يكون وصف عمر عند دخوله بيت المقدس هو الوصف المكتوب عندهم في كتبهم، ونسوا أن يحذفوه أو يحرفوه، فما كان من الرجل إلا أن سلم المفتاح عن رضا وعن اختيار وطواعية لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة مرتبة من قديم، رتبها الله تبارك وتعالى، وأخبر من معهم الأمانة في كتبهم أن الأمانة هذه ستؤول بعدكم وترجع إلى أمة الإسلام. ووصف الرجل الذي تسلمونه المفتاح أنه يلبس ثوبا فيه رقع، ويدخل المدينة ماشيا، وغلامه خادمه راكب على الراحلة، تواضع عظيم، وفي ثوبه عدد كذا من الرقع، وقد خاض في ماء وطين، اعترضه في الطريق ماء وطين، وهو يسحب الجمل وعليه الغلام، فخاض في الماء والطين، فدخل عليهم وعلى قدميه أثر الطين، فكان هو الوصف المذكور لهم عندهم في كتبهم. هكذا يدير الله أمر الدنيا، والمسلمون في غفلة أو في تهاون وفي سكرة، وغير المسلمين يعلمون أن هذا ليس لهم، ولكن يعز عليهم أن يسلموه وأن يتركوه لئلا يكون الشرف لغيرهم. إنما هو الحسد، إنما هو الحقد. وصدق ربنا إذ علمنا لمن تعلم وقرأ، فقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هكذا إخوة الإسلام، الله تعالى ورث هذه الأمة كذلك على طريق الإسراء والمعراج. إن الله تبارك وتعالى بعث لنا هدية مع رسوله صلى الله عليه وسلم من جنس ما منحه ومن جنس ما أعطاه إكراما لنا، حتى تعلم الأمة أن الإسراء والمعراج يوم أن يذكر وحين يذكر وحيث يذكر إنما هو شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لنا أيضا. فلابد أن نعرف قيمة هذه النعمة، ولابد أن نعرف قيمة هذه الهدية ومقصودها، فنحققه رجاء أن يمنحنا الله عز وجل. مع هذه الهدية نذكر حديثها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعيد لنا عزتنا وكرامتنا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا تأتي منحة الله تبارك وتعالى لمن صبر على تحقيق العبودية لله، وهذا أعظم مبلغ يبلغه العبد من الله. فإذا حقق عبوديته لله، كلما أمره الله أطاع، وكلما نهاه اجتنب وانتهى، الله تعالى ينزل عليه من كرامته منحا عظيما، من كرمه منحا عظيمة ونعما جليلة، كان منها الإسراء والمعراج، على نعمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الفئة المؤمنة الصابرة معه يومئذ، وعلى بقية الأمة، ولو جزاء انتسابها، مجرد انتساب لأولئك الصابرين الأولين. لا قطع الله نسبنا أبدا إلى دينه ورسوله وعباده المؤمنين حتى يحشرنا معهم يوم الدين، اللهم آمين. كذلك عرفنا أن الأرض لله يورثها من يشاء، وقد كتب الله في كتب السابقين أنه سيورث الأرض للأمة الخاتمة، ومن وصفه ومن وصفهم أن فيهم فلانا ليس باسمه ولكن بوصفه برسمه، سجلت أوصاف أمير المؤمنين في كتبهم، فلما رأوه عرفوه فأسلموه الميراث، أسلموه الميراث. وهكذا حقق الله تعالى مراده، وتم الأمر للإسلام، وتعود الأمور إلى طبيعتها وإلى نصابها لو أن الأمة عادت. نعم، القدس الآن محل نزاع ومنذ فترة، ومقصود بالأذى والاغتصاب منذ فترة طويلة، وإخواننا ماتوا بأرواحهم وسالت دماؤهم وضاعت دنياهم في سبيل تحقيق حرية ذلك المسجد، والمسلمون من حولهم كسالى صمت لا يتكلمون، أو كما قال ربنا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مسألة كأنها لا تعنيهم إلا على الأوراق وكلاما هنا وهناك، لكنه مركز للمسلمين جميعا، مزار عظيم، مزار شرعي ينبغي أن يزار وينبغي أن يدافع عنه. هذه منحة من الله تبارك وتعالى، ورثنا إياها وكتب لنا وصية بذلك في الأمة السابقة، قبل أن تموت تكون قد قرأت هذه الوصية، وتبقى في كتبهم المورثة ليقرأها الأولاد والأحفاد، حتى إذا جاءت الأمة المستحقة للميراث تسلمته عن رضا بفضل الله تبارك وتعالى. في الوقفة الأخيرة قلت إن الله تبارك وتعالى منح هذه الأمة هدية، مع ذلك النبي المسافر سفرا عظيما عاليا رفيعا لم يسافره أحد من الأنبياء قبله، ربما انتقل بعض الأنبياء من هنا إلى هناك على وجه الأرض، ولكن لم ينقل بالبراق كما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل في صحبة جبريل كما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل في لحظة، في جزء من ليلة لم يكد فراشه يبرد من منامه حتى عاد إليه، لم يكن هذا لنبي من الأنبياء. ثم الذي لم يحصل لنبي من الأنبياء أبدا ولا بصورة من الصور أن عرج به إلى السماء بهذه الصورة ليرى أو ليرى من آيات ربه الكبرى، ثم يصعد إلى ما لم يصل إليه جبريل، ثم يكلمه الله تعالى كلاما فاق كلام الله لموسى، وكلم الله موسى تكليما، ولكن في الآيات ما يبين أنه كلمه من وراء حجاب، حيث قال موسى ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى عليه السلام طلب أن ينظر فقط، سواء رأى أم لم يرى ينظر فقط، ولكن لم يؤذن له ولو لمجرد النظر، ولو بمجرد النظر لم يؤذن له. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه سبحانه وتعالى كلاما مباشرا، ليس بينهما واسطة من ملك ولا ترجمان، إنما يكلمه الله ويكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة وتخفيضها وفي غير ذلك مما كلمه الله فيه. فلما حكى للصحابة ظنوا أنه رأى الله، طالما يكلمه هكذا وجبريل لم يصعد إلى ذلك الأفق، إذن ليس هناك غير الله ومعه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فلعله رأى. فسألوه كما روى الإمام مسلم: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. وفي رواية: نور أنى أراه. إذن أذن له بالنظر ونظر فوجد نورا عظيما حجب رؤية الله عنه، لأن الله تعالى قال في شأن ذاته: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أكرم بشيء زيادة على ما أكرم به موسى. لا نفرق بين أحد من رسله ولا نقول فلان من الرسل أفضل من فلان، ولكن نبين ما أكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم. فكلمه الله من غير حجاب إلا نور الله سبحانه وتعالى كان هو الحجاب فقط، وأذن له بالنظر فلم يرى إلا نور الله سبحانه. فبعث الله لنا معه هدية، فالنفس البشرية تتعود على ذلك، والأتباع والأولاد والأسرة تنظر ماذا جاءهم أبوهم من سفره، بماذا جئتنا يا أبي؟ فيأتي لهذا بهدية ولهذا بهدية ولهذا بهدية، ويفرح الناس بالهدايا مهما كانت قليلة، لكنها رمز للمحبة والكرم، رمز للصلة، فيفرح بها الإنسان أيا كانت هي. جاءتنا هدية عظيمة، خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة أداء وعملا، وعليها أجر 50 صلاة، وهذه الصلاة تذكرنا برحمة الله بنا، حيث خففها من 50 صلاة عملا إلى 5 صلوات فقط عملا. فلا نعمل 50 صلاة، إنما نصلي فقط 5 صلوات في اليوم والليل مفروضات. ومن استطاع ومن أراد أن يزيد بعد ذلك من السنن والنوافل فليصلي ما شاء الله له أن يصلي، تخفيف من ربكم ورحمة. إذن الله يحب هذه الأمة محبة مجملة، الله يحب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك خفف عنها هذا التخفيف العظيم ولم يحرمها من الأجر الكبير. فتصلي 5 صلوات وتحصل على أجر 50 صلاة، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهكذا يخفف الله تعالى في التكليف ولا يخفف في الأجر، إنما يضاعفه سبحانه وتعالى، وذلك من كرم الله تبارك وتعالى ومن عظيم عطائه ومنحه. وهي الفريضة الوحيدة كما هو معلوم، هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء، فذلك يدل على تشريفها وتعظيمها. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إنها عمود الدين. وقال: إنها العهد الذي بيننا وبين الكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني ما يميزنا ويفرقنا عن الكافرين الصلاة. يقال الله أكبر فالمسلم يقوم ويلبي والكافر يقعد وينسى، ولذلك من قعد وأجل لم ينسى، إنما أجل: الآن أصلي، الآن أصلي، هذا ويل له. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قالوا: هو الذي يؤجل صلاته فيسهى عنها حتى تفوته فلا يدركها أو يدركها في مؤخر وقتها، الويل له، نعوذ بالله. لماذا كانت الصلاة هي الهدية التي بعث الله بها إلينا هدية من النوع نفسه. ربما خطر ببال الأب أن يأتي لولده بطائرة، لأنه سيسأله: هل ركبت الطائرة يا أبي؟ نعم. هل جئت لي بطائرة؟ نعم. تفضل. لم يأتي له بطائرة حقيقية، فيعطيه طائرة تشير إلى الطائرة التي كان يركبها. أما الأكل والشرب واللبس فهذا أمر معروف ومعهود ومتشابه، إنما يسأله عادة عن الغرائب، ماذا ركب وكيف طارت به الطائرة، فيأتيه بشيء من جنس ما رأى. ولله المثل الأعلى، الصلاة أعلى شيء في الدين، من أعظم العرى في الدين، ولذلك جاءتنا هدية. ولأن الصلاة معراج، وفي ذلك الوقت كانت إسراء أيضا ومعراجا للعبد الذي ليس برسول ولا بنبي، أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل أسري بأصحابه أو بنا؟ لا، ولكن جاءتهم الصلاة. حتى إذا قام للصلاة استقبل بيت المقدس، استقبل بيت المقدس فيصلي إليه، فيقصده بقلبه، يقصده بقلبه، فكأنه يسري له ويمشي إليه بقلبه، كما سرى أو كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه بجسده وروحه وقلبه وكل كيانه، لأنه نبي. ومن كان دون النبي وأقل فيكفيه أن يتجه إلى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه. وعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى يقظة، وهو يقظ وحي ليس بروحه فقط بل بجسده وروحه وكل كيانه. وإلا فلماذا تعجب الكفار لو قال النبي: رأيت في الرؤيا الليلة كذا وكذا وكذا؟ لو قالها أحد اليوم ما تعجب الناس. لو قام أحدنا من النوم فقال: كنت هذه الليلة وأنا نائم في المنام رأيت ما يرى فيما يرى النائم أني في بيت المقدس، ثم ذهبت إلى المدينة المنورة، ثم ذهبت إلى مكة المكرمة، ثم انطلقت إلى عرفات، وكان الناس كثيرين هناك، وأخذ يحكي مناما طويلا عريضا يحتاج إلى سنين في بلوغه. ما تعجب أحد من هذا، ولا أنكر أحد على من دعا هذا، لأنه منام. فلو أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا فليس عليه بملام، ولكن الكفار أنكروا عليه ما قال وسألوه عن حجة، فدلهم على الجمل الذي تاه ليلة إذ وضل عن أصحابه، ووصف لهم بيت المقدس رفعه الله له فنظر إليه ووصفه كما كان يصفه من كان في داخل بيت المقدس، وعلموا أن وصفه حق. لماذا طلبوا منه الدليل؟ لماذا أنكروا؟ لماذا راحوا يسألون أبا بكر: أرأيت إلى صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس في جزء من ليلة، مسافة نقضيها في شهر ذهابا وشهر إيابا يقضيها في ليلة ويعود؟ قال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. لماذا يعترضون؟ لأنه قال: أسري بي كاملة. لكننا كأمة في الوقت الذي كان الصحابة يتجهون فيه إلى بيت المقدس كانوا يتجهون بقلوبهم ويذهبون بقلوبهم إلى بيت المقدس، وربما تخيله الكثيرون وهم في صلاتهم يتخيلون قبلتهم، كما أنك وأنت تتجه إلى القبلة تتخيل منظر الكعبة التي هي قبلتك عن بعد، ولو كنت أمامها يجوز النظر إليها مباشرة وأنت تصلي كقبلة. ثم بعد عودة المسلمين بصلاتهم إلى الكعبة بقي لنا المعراج، ونحن في صلاتنا نعرج إلى ربنا، ومعراجنا على قدر هممنا وقوانا، منا من يعرج ويصل، فلو قطعت رجله أو يده أو أصيب بإصابة أو حدث حوله وهو يصلي فإنه لا يشعر، وقد وقع ذلك لبعض الصحابة، قطعت ساقه وهو يصلي ولم يشعر بشيء حتى إذا خرج من صلاته وانتهى تأوه وتألم، وبعض الصالحين حدث صوت شديد، وجبة شديدة سمعها وأحس بها كل من كان معه في المسجد بينما كان هو يصلي، فما رأوه فزع ولا أخذه شيء من رعدة أو شيء من ذلك، فقالوا: أما أحسست وأما شعرت بما حصل؟ قالوا: ماذا حصل؟ قالوا: حصل كذا وكذا. قال: والله ما شعرت بشيء. كان يصلي، كان فوق، قلبه كان فوق، أما بدنه بغير قلب كان على الأرض. ومنا من يعرج نصف معراج، ومنا من يعرج نسبا متفاوتة قليلة، ولذلك الواحد منا يصلي وقلبه وعقله في الأرض، يصلي وعقله في هذا الجو الأدنى لم يصعد، إنما الخاشع في صلاته هو من يعرج بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يشعر بشيء حوله إلا أن الله ينظر إليه في صلاته وهو يخضع بصلاته لله. القرآن الذي يقرأه هو أو يقرأه الإمام إنما هو كلام الله يوجه من الله إليه ويستقبله بهذه الروح وبذلك الفهم، فلا أحد يكلمه إلا الله، وهو لا يكلم أحدا إلا الله. وحين شمت أحد الصحابة بصاحبه وهو يصلي معه في الجماعة عطس فقال: الحمد لله. فقال له صاحبه: يرحمك الله. قال له: يهديكم الله ويصلح بالكم. كله دعاء في دعاء، كلام طيب من السنة، ولكن بعد أن صلوا سأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: من قال كذا وكذا؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وعلمهم أن من عطس يقول الحمد لله، ومن حوله ولو سمعوه يحمد الله لا يشمتوا، لا يقول له يرحمك الله إلا خارج الصلاة أو بعد الانتهاء منها. أما الصلاة فحديث بيني وبين ربي، ربي ينظر إلي ويقبل علي، وأنا أقبل عليه وأستقبل بيته الحرام وأدعوه وهو يستجيب ويسمعني سبحانه وتعالى، فذلك معراج عظيم. فجاءتنا هدية من جنس المنحة الإلهية التي أعطاها الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لنا بالصلاة، وهنيئا لنا بتلك الهدية، وهنيئا لنا بذلك المعراج العظيم نعرج فيه بقلوبنا إلى الله بين الحين والحين. فلنكثر من العروج إلى الله، ولنعلم غيرنا ممن حرموا نعمة المعراج إلى الله، نعمة الحديث مع الله، نعمة التوجه إلى الله، لعله يرزق الصلاة يوما من الأيام، وكل ما يصليه يكون لنا أجر مثل أجره على ما فعل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بسلف أمتنا وتاريخهم وصبرهم وإيمانهم، وأن يجعلنا على الطريق من ورائهم مقتدين برسولنا عليه الصلاة والسلام، مؤمنين بالله واليوم الآخر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم امنحنا يا رب ربنا في هذه الأيام منحة ترفع بها رؤوسنا، وتعلي بها رايتنا، وتمكن بها ديننا الذي ارتضيت لنا، إنك على كل شيء قدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين، ول اللهم خيارنا أمورنا، ولا تولي شرارنا أمورنا، وأصلح يا ربنا من تولي علينا، إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.